صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في شبهة التخيير المشروط التي أثارها الشيخ العراقي قدس سره، وذكرنا نحن جوابين عنها، ثم تعرضنا إلى جواب السيد الشهيد الثاني، الجواب الثاني، ولا الجواب الأول تقدم، لا الجواب الثاني ذكرناه. وفي هذه المحاضرة نريد أن نعلق على هذا الجواب الثاني، ولكن قبل ما نعلق عليه خلنا نستذكر ما ذكرناه نحن ثم ما ذكره السيد الشهيد بسرعة، لأن هذا مطلب هم يستحق التكرار، وبعدين نبين التعليق إن شاء الله تعالى. أما ما ذكرناه نحن فذكرنا جوابين. الجواب الأول الذي ذكرنا أن التمسك بالإطلاق مشروط بما إذا لم يلزم منه مؤونة من ناحية أخرى، أما إذا لزم منه مؤونة من ناحية أخرى وتلك المؤونة لا مثبت لها ولا دليل عليها فلا يصح التمسك بالإطلاق. مقامنا قلنا من هذا القبيل، لأنه نحن نريد أن نتمسك بإطلاق رفع ما لا يعلمون دليلها، ونجعل شامل علما جرجرة جرجرة إلى الشبهة المحصورة، لكن لازم شمولة للشبهة المحصورة التخيير يكون يتبدل من كونه مطلق إلى كونه مشروط، بينما مقتضى إطلاق حديث رفع أن التخيير تخيير مطلق، فيكون نحول نقيد التخيير من كونه مطلق إلى مشروط. إذن التمسك بالإطلاق للتعميم للشبهة المحصورة لازمه التقييد من ناحية أخرى، وحيث أنه لا مثبت لذلك التقييد من ناحية أخرى، فحينئذ يدور الأمر بين هذا التقييد ذاك التقييد، بين الأخذ بهذا الإطلاق وترك ذاك التقييد أو بالعكس، وبالتالي لا مرجح لأحدهما على الآخر، أو نقول السيرة لا يعلم أنها جارية على التمسك بالإطلاق في مثل هذه النحلية. هذا الجواب الأول الذي اذكرناه. ثم الجواب الثاني الذي اذكرناه قلنا إذا أردنا نعمم الحديث للشبهة المحصورة ونجعل التخيير تخيير مشروط، راح يلزم على أن الرفع يستعمل في معنيين، رفع مطلق ورفع مشروط، مطلق بلحاظ الشبهة البدوية ومشروط بلحاظ الشبهة المحصور، وهذا استعمال في أكثر من واحد. أفرض يجوز بإذنه، ممكن عقلان، ماكو مانع منه، ليس بمستحيل، لكن يحتمل مخالف للظاهر جدا، يحتاج إلى دليل على إرادة كلا المعنيين، وحيث أنه لا دليل على إرادتهما معا يؤخذ بالقدر المتيقن وهو التخيير المطلق، فتكون الرواية خاصة بمن؟ للشبهة البدوية ولا تعم الشبهة المحصورة. هذا ما ذكرناه نحن سابقا. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الجواب الثاني للسيد الشهيد قدس سره. الجواب الثاني كان للسيد الشهيد هو هذا، أنه الاحتمالات في الملاك ثلاثة ثبوتان، دعنا عن عالم الإثبات، ثبوتان، إما ملاك الإباحة أهم من ملاك الحرمة، والمناسب هنا يكون المولى يجعل الاحتياط أو المنع في حق الطرفين، أو ملاك الحرمة هو الأهم، فالمناسب ذاك إذا ملاك الإباحة أهم يجعل الإباحة في كليهما، إذا ملاك الحرمة أهم يجعل الاحتياط في كليهما، وإذا كان ملاك الحرمة أهم من زاوية الحرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية، فمن المناسب حينئذ تحريم أحدهما والترخيص في أحدهم، تحريم أحد لأنه يجعل ماذا؟ ترخيصين مشروطين، هذا ثبوتا. وأما نأتي ماذا؟ إثباتا. إثباتا مفروض حديث الرفع مطلق، الرفع مفاده الترخيص المطلق. مع التنزل نريد نتنزل ونخليه شامل للاثنين، راح يصير مشروط. وقلنا الترخيص المشروط لا يتناسب وياما وهي مرحلة الثبوت، إلا أن الأول نقول المقصود من الترخيصين المشروطين هو ماذا؟ الترخيص بالحاضر الجامع، هيك يعني المقصود. إذا كان هذا هو المقصود حينئذ لا بأس به، لكن هذا يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل على ذلك فلا يصار إليه. هذا محصل ما ذكره قدس سره. أكو عندي فرد قضية توضيحية لهذا المطلب الذي ذكرت فيه الشيخ، بعدين أعلق. هذا التوضيح إن قلت هاي ما قايله سيد الشهيد، أنا وإحنا بيناتنا قعدنا نحكي. إن قلت إن الترخيص المشروط معقول ثبوتان وليس كما قال قدس سره إنه ليس بمعقول، وأن الاحتمالات ثبوتا هي ثلاثة لا رابع لها، بل نحن نقول يوجد لها رابع، ومستندنا في ذلك موارد الترتب من الجانبين. فلو فرض أنه كان هناك غريقان والمكلف لا يتمكن من إنقاذهما معا، فمن الوجيه لأن يقال ثبوتا أنت يجب عليك إنقاذ هذا أو أنت مرخص في ترك إنقاذ هذا بشرطي شنو بشرطي؟ إنقاذ الآخر. وهكذا بالعكس، يعني أنت مرخص في ترك إنقاذ الثاني بشرط إنقاذ الأول. إن الترخيص المشروط إذن شيء معقول في مثال الغريقين، فإذا قبلناه هنا كيف نقبله في سائر المقامات كمقامنا أيضا؟ هكذا قد يقال في مقابل السيد الشهيد قدس سره. قلت إنه في ذلك المقام يعني إذا فرضنا على أنه شنو نقول له أنت مرخص في ترك الظهر بشرط الإتيان بالجمعين، بشرط الإتيان بالجمعين هكذا، فحينئذ شكوا بهذا لا بأس به، وهكذا بالعكس. قلت إنه في ذلك المقام قد فرض وجود ملاكين محرجين في كلا الطرفين، ففي هذا الغريق الأول يوجد ملاك يقتضي إنقاذه، والملاك متوفر جزمان فيه. وهكذا الملاك بالنسبة إلى الثاني إنه متوفر فيه جزمان، والمناسب هو ثبوت الوجوب لكل منهما بنحو التعييني، الوجوب التعييني. ولكن حيث ضاقت القدرة فمن المناسب حينئذ أن يقال عند ترك الأول أنت مرخص في ترك الأول لضيق القدرة، لكن بشرط الإتيان بالثاني أو بالعكس. إن ذلك شيء وجيه، إذ يوجد في الفرد ملاك إلزامي جزمان. ولكن لأجل ضيق القدرة ننتقل إلى التخيير المشروط، وهذا بخلافه في مقامنا، فإنه لا يمكن أن تقول إن الظهر فيها ملاك جزما يقتضي الإلزام بها. والجمعة كذلك، أي يوجد فيها ملاك إلزامي جزما، حتى يقتضي هذا الملاك الإلزامي الإتيان بكل من بكل الفردين. وعند ضيق القدرة ننتقل إلى الترخيص المشروط أو الوجوب المشروط. كلا، وإنما هناك ملاك واحد، لا ملاك، ملاك إلزامي واحد، لا ندري هل هو ثابت هنا أو هو ثابت هناك، وإنما نجزم بثبوته في أحدهما. وهكذا ملاك الإباحة، إنه ثابت في أحدهما. فمن المناسب إذا فرضنا أن الملاك الثابت في الأحد كان متوسطا ليس شديد الأهمية ولا ضعيف الأهمية بدرجة قوية، فمن المناسب أن ينصب الحكم على الجامع لا على الفردين، لأن الجامع هو مركز الملاك هنا وليس مركز الملاك هو الفردين. فيقال إن أحدهما يجب عليك فعلها وأحدهما مرخص في تركه، أما أن نصب الوجوب والترخيص على هذا الفرد وذاك الفرد بنحو الوجوب المشروط أو الترخيص المشروط، فهو خلاف فرض كون الملاك قائما في الجامع وليس في فردين. إن هذه قضية يجدر الالتفات إليها. إيه بس قائم بي من هذا الملاك بهذه الصلاة حتما؟ لا لا، وإنما قائم ما أقدر إذن أو الوجوب هنا ينصب أو الترخيص بخلاف هناك في الغريقين. هناك حتما كل واحد أكو بي ملاك تعييني، أما هنا الملاك قائم بيما بالأحد، فيكون أنت بعد ماذا الوجوب الصب على الأحد والترخيص الصب عليما على الأحد لا على الفرد، فلذلك قال ثبوتا يكون ينصب عليما على الجامع لا على ال... إيه عصير إيه عصير، لأنه في باب التزاحم يوجد في كل فردين ملاك في الفرد، كل فرد بملاك الخاص، هذا بملاك الإلزام هذا بملاك الإلزام. أما في باب العلم الإجمالي ملاك الإلزام وين؟ هو قد ملاك واحد مو اثنين، قائم بواحد بالأحد الجامع، وملاك الترخيص أما شنو واحد ثابت ماذا في الأحد ما ثابت شنو في كل فردين، فيكون يصير مطب هذا الأحد دون الأفراد بعناوينها التفصيلية. زين جيد، هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده السيد الشهيد قدس سره، ونحن في مقام التعليق نعلق بتعليقين. التعليق الأول نقول انه يظهر من السيد الشهيد قدس سره انه لو دل دليل على ان المقصود من الترخيصين المشروطين هو الترخيص الجامع فلا تعود آنذاك عنده مشكلة، لا ثبوتية ولا إثباتية، بينما نحن نقول المشكلة بعد ثابتة. إذ بهذا المقدار رفعنا المحذور من هذه الناحية، ولكن يبقى المحذور من ناحية أخرى، وهو أن كلمة رفيعة أريد بها كلا الترخيصين، يعني الترخيص في الجامع والترخيص المطلق في كل فردين، فإنه في الشبهة البدوية يكون الترخيص ترخيصا مطلقا بلحاظ كل فردين، بينما في الشبهة المحصورة يكون الترخيص في الجامع. وسوف يلزم الاستعمال في أكثر من معنى واحد. إذن مجرد رفع المانع من تلك الناحية لا يرفع كل المشكلة، بل تبقى المشكلة من ناحية التي أشرنا إليها، وهو أنه سوف يصير الاستعمال في أكثر من معنى واحد، وهو مخالف للظاهر. إذن لا يكفينا رفع المانع من الناحية المذكورة فقط، هذا أولا. وبكلمة أخرى وبكلمة أخرى، فقبل ما أنتقل ثانيا، وبكلمة أخرى، إذا كان الحديث يشمل إحدى الشبهتين، يعني خصوص المحصورة وتمحض لذلك، فما أفاده السيد الشهيد يكون تاما، يعني لو أرجع الترخيص المشروط إلى الترخيص الجامع لم يعد مانع في البيت. ولكن المفروض أننا نريد أن ندخل أيضا الشبهة البدوية، بل هي القدر المتيقن، والترخيص فيها ليس ترخيصا في الجامع، بل ترخيص في كل فرد ترخيصا مطلقا، فيلزم الاستعمال في معنيين. هذا أولا. وثانيا، إنه ماذا يقصد قدس سره من وراء كلامه المذكور وبيانه المذكور؟ هل يريد أن يدعي أن الإطلاق، إطلاق حديث الرفع، ليس شاملا للشبهة المحصورة، لأنه يحتاج إلى تأويل الترخيصين المشروطين بإرجاعهما إلى الترخيص في الجامع، وهذه مؤونة لا مثبت لها، فلا إطلاق للحديث للشبهة المحصورة، إنه هل يقصد هذا قدس سره؟ أي أن الإطلاق لا نجزم بثبوته، برحاب الشبهة المحصورة، وإنما هو يختص بالشبهة البدوية، هل هكذا يريد أن يدعي؟ أو أنه يسلم بالإطلاق والشمولية للشبهة المحصورة، ولكن يدعي أنه رغم وجود الإطلاق لا يكفينا هذا الإطلاق إلا إذا رجع، إلا إذا رجع الترخيصان المشروطان إلى الترخيص في الجامع، وهو لا مثبت له. إنه هل يقصد الأول أو يقصد الثاني؟ فإن كان يقصد الأول، يعني يريد أن يدعي أن الحديث لا إطلاق فيه للشبهة المحصورة، لأنه يتوقف على مؤونة وهي إرجاع الترخيصين المشروطين إلى الترخيص الجامع، إنه إذا كان يقصد هذا فلا حاجة إلى هذا التطويل، وبيان الاحتمالات الثبوتية الثلاثة، ما بل كان يكفيه ان يقول ان توقف الاطلاق على تقييد الترخيص هو بالتالي يمنع من التمسك بالاطلاق، لان شرط التمسك بالاطلاق عدم استلزامه للمؤونة من ناحية اخرى، وتقييد الترخيص هو مؤونته لا مثبت لها، بلا حاجة الى ان نذهب الى عالم الثبوت وبيان الاحتمالات الثلاث، بل ابتداء يقال لا اطلاق في الحديث يشمل الشبهة المحصورة للنقطة التي تمسكنا بها نحن، وهي ان ثبوت الاطلاق موقوف على تقييد الترخيص من كونه مطلقا الى كونه مشروطا، وحيث لا مثبت لهذه المعونة فلا يمكن التمسك بالاطلاق بلا حاجة الى الذهاب الى عالم الثبوت، هذا اذا كان يقصد هذا. واما اذا كان يقصد الثاني، يعني يسلم بالاطلاق وشمول الحديث للشبهة المحصورة، ولكن يقول لا مثبت لارجاع الترخيصين المشروطين الى الترخيص في الجامع، فجوابه ان الاطلاق ما دام ثابتا وشاملا للشبهة المحصورة فهو سوف يدل بالالتزام على ارجاع الترخيصين المجروطين الى الترخيص الجامع، فنفس الاطلاق يكون دالا بالالتزام على ذلك بلا حاجة الى التماس دليل خارجي يدل على ذلك. اكرر بعد ما عندي مطلب، اكرر انا عندي تعليقان مع السيد الشهيد. التعليق الاول انه قال ارجاع الترخيصين المشروطين الى الترخيص في الجامع يحتاج الى دليل وهو مفقود، وانا اقول حتى لو فرض وجود دليل هذا يرفع المانع من هالناحية، ولكن يرفع المانع من تلك الناحية، وهي انه لفظ رفع سوف يكون مستعملا في معنيه في الرفع المطلق في لحاظ الشبهة البدوية وفي الترخيص في الجامع بلحاظ الشبهة المحصورة وهو استعمال في معنيه، ولا دليل على إرادة كلا هذين المعنيين. وتعليقنا الثاني هو هذا، أنه هدف من وراء هذا البيان ما هو؟ هل هدف يريد يقول مطل إطلاق للحديث يشمل الشبهة المحصورة باعتبار على أن الإطلاق موقوف علما على أن يثبت أن الترخيصين المشروطين يرجعان إلى الترخيص الجامع ولا مثبت لذلك، فإطلاق ما موجود أصلا، هذا مقصوده؟ إذا هذا مقصوده جيد، لكن ماكو حاجة الى استعراض الاحتمالات الثبوتيه، فراسا نقول على انه اطلاق ما موجود، لان ثبوت الاطلاق يحتاج الى تقييد الترخيص وتحويله من مطلق الى مشروع، وهذه مؤونه لا مثبته لها. هذه بعد مسافه اقصر كما نحن فعلنا بلا حاجه الى استعراض تلك الاحتمالات الثبوتيه. واذا كان مقصودا لا اطلاق اكو، لكن رغم اكو حيث على انه ماكو مثبت لرجوع الترخيصين المشروطين الى ترخيص الجامع، فما نتمكن من الاخذ بها لا نتمكن ان نقول بالترخيص الجامع. وجوابه ما دام اطلاق موجود هو بنفسه يكون دالا بالالتزام على ان هذين الترخيصين المشروطين يرجعان الى الترخيص في الجامع. بهذا ننهي حديثنا عن هذا الموضوع. غدا ان شاء الله تعالى نتكلم عن الثمرة بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. اللهم صل على محمد وآل محمد.